الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا في درس أمس في باب التحذير من الغلو. قلنا ما تعريف الغلو؟ نعم، أحسنت، مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل. طيب، قلنا أقسام الغلو. نعم. طيب، باعتبار الحكم. نعم، أيوة. ما شاء الله. والثاني غلو وسيلة. أيوة. قد يكون شرك أصغر وقد يكون كبيرة، كبيرة من الكبائر. ما شاء الله، أحسن. طيب، وأيضا الاعتبار الثاني، تقسيم الغلو باعتبار، أيوة، المحل، باعتبار المحل في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والعادات. إن شاء الله. طيب، ذكرنا أيضا أن شيخ الإسلام ذكر أن الغلو من أسباب المروق من الإسلام، أحسن. وشيخ سليمان بن سحمان ذكر أنه علامة على البدعة، علامة على البدعة. أيضا مما قد نضيفه هنا اليوم، يعني أن ابن القيم في إغاثة اللهفان الثاني 26 و200 ذكره من أسباب عبادة الأصنام. ابن القيم في إغاثة اللهفان الثاني 226 ذكر أن الغلو من أسباب عبادة الأصنام. قال: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية، حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهه بالله سبحانه. أيضا في إعلام الموقعين الرابع 309 عده من الكبائر، عده من الكبائر. قال: ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته. قال: وهذا قد يرتقي من الكبيرة إلى الشرك. عده من الكبائر وقال: ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته، وهذا قد يرتقي من الكبيرة إلى الشرك. وهذا الموضع إخواني في الله في إعلام الموقعين في عده من الكبائر موضع يعني نافع، بحيث أن ابن القيم ذكر جملة كبيرة جدا من الكبائر، فجعل يقول: ومنها ومنها ومنها. فيعني لو أن طالب علم مثلا يأخذ هذا الموضع من ابن القيم من الإعلام الموقعين وينظر الكبائر التي ذكرها ويذكر الأدلة عليها، يمكن أن تكون رسالة نافعة، يمكن أن تكون رسالة نافعة مفيدة. ذكر جملة كبيرة جدا من الكبائر، تعرفون مطبوع الكبائر للذهبي، الكبائر للهيتمي، وهكذا أيضا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فلو يعني أفردت هذه الرسالة تصلح يعني الكبائر لابن القيم من إعلام الموقعين مع ذكر الأدلة عليها. ابن القيم في مدارج السالكين ذكر تقسيما آخر للغلو طيب ومفيد. قال: والغلو نوعان في مدارج السالكين الثاني 65 و400 إلى 66 و400. قال: والغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا، يعني يخرج به العبد عن كونه مطيعا. قال: كمن زاد في الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أيام النهي، أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلك عمدا. هذا النوع الأول، نوع يخرج به العبد عن أن يكون ماذا؟ مطيعا. مثل إيش؟ قال كمن زاد في الصلاة ركعة. فلو أن إنسان الآن صلى المغرب أربع ركعات، قال ليش مثلا ما تكون المغرب أربع وصلى أربع ركعات، هذا يعتبر الآن غلو أم ليس بغلو؟ نعم يعتبر غلوا، لكن هذه الطاعة مقبولة أو غير مقبولة منه؟ غير مقبولة منه، يخرج عن كونه مطيعا. وهكذا لو صام الدهر مع أيام النهي، صام الدهر مع العيدين وأيام التشريق، قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، هذا محمول على هذا، على من صام الدهر مع الأيام المحرمة، هذا ما يعتبر طائع بل عاصم. وهكذا لو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، يعني مر علينا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيش؟ حصاة صغيرة وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. فلو أن إنسان ذهب يعني يحضر حجارا كبارا ويرمي بها الجمرات، نقول هذا خرج عن كونه ماذا؟ طاعة، كما يقع من بعض الناس في الحج ربما يرمي الجمرات بالجزمة أعزكم الله، خرج الجزمة من رجله ويرمي بها في الجمرات ويخاطب الشيطان، أنت الذي خربت بيتي، أنت الذي يعني طلقت علي امرأتي، أنت ويرمي بمثل هذا. فهذه الأمور يخرج بها العبد عن أن يكون مطيعا. قال والثاني وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار، يعني النوع الثاني غلو في الأصل جائز، في الأصل جائز، لكن يخاف على من لزمه أن يؤدي به إلى الانقطاع عن العمل الصالح ويستحسر عن المداومة عليه. قال كقيام الليل كله، لو أن إنسان صار يقوم الليل كاملا، يقوم الليل كله، هذا ربما بعد أيام إيش يحصل لهم؟ أنه يتعب ويترك. وهكذا كسرد صيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي، هذا جائز لو أن إنسان يصوم الدهر ما عدا الأيام المحرمة، هذا جائز عند جمع من أهل العلم، ويستدلون بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في إذنه له صلى الله عليه وسلم في سرد الصوم، وبحديث أبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فهذا يعني جائز، لكن قد يؤدي بالإنسان إلى إيش؟ أنه يمل ويترك بعد ذلك. قال والجور على النفس في العبادات والأوراد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وذكر ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، وذكر حديث هلك المتنطعون. هذا كله في المدارج كما سمعتم الثاني 65 و400 إلى 64 إلى 66 و400. إذن نقول كلام ابن القيم لنا أن الغلو كم نوع هنا؟ نوعان. ما هما؟ نوع يخرج به العبد عن كونه إيش؟ مطيعا، والثاني يخاف منه الانقطاع والاستحسار. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: التحذير من الغلو. قال عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب، وعبد بن حميد أحد الأئمة، لو هذا الكتاب المسند المنتخب مطبوع، ويقال إن عبد ابن حميد اسمه عبد الحميد، وهذا الذي جاء في البخاري، البخاري أخرج له تعليقا، البخاري أخرج له تعليقا فقال وقال عبد الحميد، فذكر بعضهم أن اسمه عبد الحميد ابن حميد ابن نصر الكسي وهو ثقة حافظ خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وهو أحد الحفاظ الأثبات وله ولد محدث اسمه محمد بن عبد ابن حميد. ومن اللطائف في ترجمته أنه كان بينه وبين أخيه المحدث يحيى بن عبد الغفار مودة وصحبة ومحبة وأخوة. فمرض يحيى بن عبد الغفار فذهب عبد بن حميد يعوده، فلما رآه مريضا شديد المرض قال له: لا أبقاني الله بعدك يا أبا زكريا، لا أبقاني الله بعدك. فحصل أن يحيى بن عبد الغفار مات في اليوم الأول وعبد بن حميد مات بعده في اليوم الثاني مباشرة، وخرجت جنازتهما في وقت واحد، جنازة هذا وجنازة هذا. دخل يعود يحيى بن عبد الغفار بينه وبين مودة ومحبة، فرآه شديد المرض فدعا بهذا الدعاء: لا أبقاني الله بعدك يا أبا زكريا. مات يحيى بن عبد الغفار في اليوم الأول ومات عبد بن حميد في اليوم الثاني بعده، هكذا ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام. قال عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: حدثنا الحجاج بن منهال، وهو الأنماطي البصري أبو محمد ثقة فاضل تقدمت علينا ترجمته، وأنه كان أحد الحفاظ الورعين، وكان ذا قناعة زهد في الدنيا، كان يشتغل سمسارا. من هو السمسار الآن في زماننا؟ المسمي الدلال، سمسارا يدل في السوق. فحصل أن تاجرا خراسانيا أتى يطلب بزا من السوق، فدل له عبد بن حميد، دل له الحجاج بن منهال، واشترى له بضاعة حسنة جيدة، فأعطاه أجرة الدلالة 30 دينارا، 30 دينارا يعني مبلغ كبير. تاجر رأى أن هذا نفعه، فقال له الحجاج بن منهال: دنانيرك أهون عندي من هذا التراب، أنا آخذ من كل دينار حبة، يعني كما نقول من كل ريال فلس آخذ. فأخذ منه أجرة 1 دينار وحبة ورد عليه الباقي، عنده قناعة، وكن قنيعا تكون إيش؟ أشكر الناس. يقول عليه السلام: وكن قنيعا تكون أشكر الناس. وليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فانظر إلى هذا العالم المحدث الفقيه كيف أنه يقنع بهذا الشيء اليسير ولا يتطلع إلى شيء من متاع الدنيا الفاني الزائل. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة ابن دينار البصري تقدمت أيضا علينا ترجمته كثيرة، وأتقدم أنه ثقة في حفظه شيء يسير. عابوا عليه الجمع بين الرواة، أنه كان ربما روى عن جماعة ويقع له أوهام في هذا، فمن ثم لم يخرج له البخاري اعتمادا، لم يخرج له. ومسلم أخرج له من روايته عن ثابت، أخرج له من روايته عن ثابت بن أسلم البناني. لماذا مسلم أخرج له عن ثابت وأكثر عنه في ذلك؟ قلنا: لأنه كان أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، وأثبت الناس في خاله حميد ابن أبي حميد الطويل، فمن ثم أخرج له مسلم في الأصول من حديث عن ثابت. وحماد بن سلمة كما تعلمون كان أحد أئمة السنة، وكان له اعتناء بالرد على أهل البدع وعلى الجهمية، حتى قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة إيش؟ فاتهمه على الإسلام، لأنه إنما يطعن فيه لأنه كان يذب عن الدين ويرد على المبتدعة. والجاحظ المعتزلي هذا خبيث، هذا صاحب البيان والتبيين وصاحب كتاب الحيوان، رجل في قلبه حقد على أئمة السنة والسلف، ولهذا الجاحظ يعني تكلم في حماد بن سلمة بكلام شنيع خاصة عليه وعلى معاذ بن معاذ البصري، لأن معاذ بن معاذ كان قاضيا، فلما تولى القضاء لم يقبل شهادة المعتزلة، أي معتزلة يرد شهادته، فلهذا الجاحظ يعني اشتد عليه وطعن فيه وما ضره ذلك. وحماد بن سلمة مع أنه من أئمة الحديث والسنة كذلك هو من أئمة اللغة، بل هو الذي يعني كان سببا لطلب سيبويه لعلم النحو، الذي دفع سيبويه لتعلم النحو حماد بن سلمة، فإن سيبويه كان يحضر في مجلس حماد بن سلمة كما ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم الأدباء، فذكر حديثا عند حماد بن سلمة: ليس أحد من أصحابي إلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبو الدرداء. فقال له حماد: لحنت يا سيبويه، لحنت، الصواب أن تقول ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: لأطلبن هذا العلم حتى لا يلحنني فيه أحد، حتى لا يلحنني فيه أحد. فخرج وجلس إلى صاحب كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي، جلس إليه وأخذ عنه اللغة، وصار سيبويه كما ترون يعني إمام النحاة، كل ذلك بدفع وتوجيه من هذا العالم الناصح. فمن فضل الله عليك أن يمن عليك أن تتعلم العلم عند عالم سلفي سني ناصح يدلك على ما ينفعك ويدلك على ما فيه خير لك. وفي النحو أيضا في اللغة، في اللغة دخل عليه الأصمعي فقال له: يا أصمعي، كيف تروي أبيات القائل: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم؟ فقال الأصمعي: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا مكانهم الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. فقال لهم: انتبه يا أصمعي، انتبه، أخطأت. قال: ما أحفظ إلا هذا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء. قال: لا، أخطأت، الصواب إن بنوا أحسنوا البناء بضم الباء. قال: فإن القوم إنما بنوا الكلام ولم يبنوا اللبن والطين. فقال الأصمعي: ما أحفظها إلا هكذا وما سمعت إلا منك. يعني فكان على معرفة واطلاع باللغة رحمة الله عليه. تلميذه المنقري تبوذكي قال له: أطال الله بقاءك، يقول لشيخه: أطال الله بقاءك. فقال له: هذه تحية الشباب، هذه تحية الشباب. قال له: أما أنا ما أنفع بالبقاء، يجيئني ويجيئني ويجيئني الدجال، يعني كم تأتيني من فتن في عمري وفي آخر عمري حتى ربما أدرك الدجال. فترجمت حمد بن سلمة حافلة حافلة، سواء قرأتها في السير أو في تاريخ الإسلام أو سواء قرأتها في معجم الأدباء لياقوت، تجد ترجمة نافعة مفيدة، وقد تقدم علينا شيء كثير منها. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني، ثقة وله ولد اسمه محمد بن ثابت، تقدم أنه ضعيف، وترجمة ثابت أيضا مرت علينا. عن أنس أن رجلا قال: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله، يعني عبد بن حميد أيضا، حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب، ثقة تقدم. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، التي أنزلني الله. هذا حديث صحيح. وقال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد بن نافع، محمد بن أحمد بن نافع العبدي القيسي، تبع يعني في هذه الطبقة أبو بكر بن نافع يعني العاشرة والحادي عشرة في هذه الطبقة، والشيخ النسائي محمد بن أحمد بن نافع، لكن لو وجدت أنزل كما في السابعة مثلا أبو بكر بن نافع هو ولد نافع مولى ابن عمر، وأبو بكر بن نافع صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا بهز وابن أسد العمي البصري ثقة ثبت، ثقة ثبت بهز بن أسد. قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت، في التثبت. وسبحان الله لاحظ يعني من الفوائد التي قد يعني ينتبه لها في ترجمة بهز بن أسد أن الأئمة كلهم على الثناء عليه، كلهم مثل الإمام أحمد عندما يقول إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، ويصفونه بالضبط والإتقان وغير ذلك. بل قال بعضهم: ما علمت أحدا خيرا من بهز، كما قال عبد الرحمن بن بشر. ويأتي مثل أبي الفتح الأزدي ويقول: كان يطعن في عثمان، كان يغمز عثمان. أبو الفتح الأزدي ضعيف، هو نفسه ضعيف أبو الفتح الأزدي. فلما يأتي مثلا إنسان يعني من هؤلاء مثلا الضعفاء ويتكلم في إمام من الأئمة قد أطبق الأئمة على ماذا؟ توثيقه وعلى الثناء عليه، فمثل هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. اليوم تجد مثلا عالم من علماء السنة والله الحمد الثناء عليه مستفيض بين الأئمة، ويأتي ربما بعض المجهولين أو بعض يعني من لا معرفة له بهذا الفن وهذا العلم ويطعن فيه ويتكلم فيه، فمثل ذلك يعني لا يلتفت إليه. وأبو الفتح الأزدي ضعيف ويضعف، هو نفسه ضعيف ويضعف. وهنا جملة، جملة ممن كانوا على هذا الحال، هم ضعفاء ومع ذلك يتكلمون في الرجال ويضعفون. قال: حدثنا بهز بن أسد، وله أخ محدث اسمه المعلى بن أسد. قال: حدثنا عماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بقولكم، ولا يستوي أنكم الشيطان، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثني حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة، وقال أيضا: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة. يعني ذكرنا أسانيد هذا الباب لأنها كما ترون كلها يعني في نهايتها تدور على حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والمتن إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.